وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين، بها صار العباد مطيعين وبصاء، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات كما تقدم، خلقهم وخلق أفعالهم وهم كسبوا وفعلوا باختيارهم، فأضيفت إليهم الأفعال لأنهم هم الذين أتوا بها باختيارهم، ولكن بقدرة مخلوقة وإرادة مخلوقة واختيار مخلوق، وليسوا هم الخالقين ولكنهم فاعلون، لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، في زعمهم يريدوا أن يثبتوا القدر، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، فنفوا صنع العبيد أو صنع العبد أصلا، من شدة غلوهم في إثبات القدر نفوا فعل العبد، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات، أرادت المشبهة أن تثبت لله تعالى جميع الصفات خلاف النفاة ليقابلوا النفاة، ولكنهم بالغوا في الإثبات إلى أن شبهوا أفعال إلى أن شبهوا صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات خلقه، بدعوى لا يعقلون من الصفات إلا كما يعقلون في المخلوق، يثبتون القدرة والسمع والبصر مثلا فيقولون هي كصفات المخلوقين لأننا لا نعقل إلا ذلك. هكذا المشبهة بالغت في الإثبات فشبهت، والقدرية أيضا بالغت في إثبات القدر فنفوا صنع العبيد وجعلوا العبد لا يفعل شيئا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل هم أرتع من المجوس. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، خالق الخير وخالق الشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق شريرة تخلق الشر، خالقين اثنين، ولكن النفاة نفاة القدر أثبتوا خالقين بلا حساب، العباد كلهم خالقون، كل يخلق أفعال نفسه الاختيارية، هم أثبتوا خالقين أي بدون عد، وهدى الله المؤمنين أهل السنة. المراد بأهل السنة في هذا الباب كالذي تقدم في باب الأسماء والصفات هم أتباع السلف، وإلا الأشعرية في هذا الباب لم يوفقوا ولم يوافقوا أهل السنة والجماعة، ليتضح لكم إن الأشعرية ليسوا من أهل السنة، وخصوصا في هذا الباب، لأنهم لم يكونوا جبرية محضة ولا قدرية محضة ولا مع أهل السنة، أرادوا أن يثبتوا لهم مذهبا وسطا، ولكنهم أثبتوا ما لا يعقل ولا يفهم، وذلك ما يسمى بكسب الأشعري، كسب الأشعري من المستحيلات، يقال إن مستحيلات الكلام ثلاث، كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. النظام أحد زعماء المعتزلة، طفرته زعم إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده وجميع الخلق خلقوا دفعة واحدة، ولكن سيظهرون شيئا فشيئا، آدم ظهر قبل أولاده علما بأنه خلق هو وأولاده معا، هذه تسمى طفرة النظام من مستحيلات الكلام. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم أيضا أحد زعماء المعتزلة، ينفي الصفات فيثبت الأحوال، ينفي أن يكون لله سمع وبصر وعلم وكلام مثلا، ولكنه يقول يثبت كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا. هذه الكوكنة تسمى أحوال، وهي التي يسميها الأشاعرة الصفات المعنوية، الأشاعرة يثبتون صفات المعاني ويأخذون منها الصفات المعنوية بالنسبة لهم، ليست من المستحيلات، لأنهم طالما أثبتوا الصفات، أثبتوا السمع، وكونهم يثبتون كونه سميعا معقول، لكن الذي لا يثبت الصفات ويثبت الأحوال كلامه مستحيل. من مستحيلات الكلام التي يصعب تصورها كسب الأشعري، ولو اجتمع كبار الأشاعرة ليفسروا كسب الأشعري لاختلفوا، ما هو حقيقة هذا الكسب؟ كسب الأشعري العبد ليس مسلوب القدرة مثلا له قدرة. الجبرية قالوا العبد ليست له قدرة، وأهل السنة قالوا له قدرة فعالة يفعل بها، والجبرية نفوا القدرة، ولكن الأشعرية أثبتوا قدرة لا تفعل، له قدرة ولكن غير فاعلة. فالإنسان الذي لديه جهاز معطل لا يعمل. ما الفرق بين من يثبت جهازا معطلا وبين من لا يثبت جهازا؟ النتيجة واحدة، قدرة العبد عند الأشاعرة لا تعمل. معنى الكسب إذن، إذا أراد العبد أو وجه العبد إرادته إلى فعل شيء أوجد الله ذلك الفعل، ليس العبد هو الفاعل. اتفقت الأشعرية الكسبية والجبرية أيضا، اتفقوا على أن العبد ليس بفاعل. إذن هم جبرية متطورة أو متسترة باسم الكسب، وإلا هم الجبرية أيضا، حيث جعلوا العبد غير فاعل. ويستدلون بنفس الآية أو بالآية نفسها، وما رميت إذ رميت، إن الله نفى الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضطربوا في ذلك وتناقضوا، لأن الله إنما نفى نوعا من الرمي وأثبت لنبيه عليه الصلاة والسلام نوعا آخر. والآية سد هذا نفي للرمي، إذ رميت إثبات للرمي. الرمي المنفي غير الرمي المثبت، الرمي المنفي نهاية الرمي، والرمي المثبت بداية الرمي. الذي بدأ بالرمي فأخذ التراب في كفه فهدف هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثبت له هذا الرمي، ونفى عنه نهاية الرمي الذي أوصل التراب إلى وجوه الكفار ووزعها في وجوهه حتى تأثروا وانهزموا، ذلك فعل رب العالمين. إذن هنا رمي منفي ورمي مثبت، وتدركون من هذا إن كل من الجبرية والأشعرية لم يوفقوا في هذا الاستدلال، وهو استدلال باطل، وسيأتي تفسيره إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
سبق أن بينا أن الناس اتركوا في هذا الباب ثلاث فرق، طرفان ووسط. تطرفت الجبرية وبالغت في إثبات القدر إلى أن سلبوا العبد قدرته واختياره وإرادته، وبالغت القدرية في نفي القدر وجعلوا العبد خارقا مع الله، وهدى الله على السنة والجماعة للحق الذي ضاع بين الفريقين، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى أنه وحده هو الخالق ولا خالق سواه، وأثبتوا للعبد الفعل الحقيقي، وأن الله خلق وخلق له قدرته وإرادته واختياره، خلقه على هيئة وصورة يتمكن منها من العمل، وهو العامل، إن فعل خيرا أثيب لأنه فعل باختياره، وإن فعل شرا يؤاخذ على ذلك لأنه يأتي باختياره. هذه فرق الناس أو طوائف الناس في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق. بينا عند هذه النقطة أو أشرنا في درس أمس أن المراد في أهل السنة السلف وأتباع السلف، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، هؤلاء هم السلف، ومن بعدهم ونهج منهجهم يقال لهم أتباع السلف، هؤلاء هم المراد بأهل السنة. وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس إذا ذكر أهل السنة أنهم الأشاعرة، لأنهم هم الذين أعلنوا عن أنفسهم أنهم أهل السنة في الوقت الذي أعلنت الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وحاولوا إقناع العالم الإسلامي بهذا اللقب، أدخل لهم الجو في ذلك الوقت، أي في الوقت الذي ضغط على منهج السلف وحورب هذا المنهج وكاد أن ينسى ويجهل، كما صرح بذلك المقريزي في خطبه. في تلك الفترة ظهرت الأشعرية وخلا لهم الجو، فأعلنوا بهذا الإعلان أنهم أهل السنة والجماعة، وانطلى هذا الإعلان على كثير من السذج الذين لا علاقة لهم بمنهج السلف الصالح. وإلا فإن الأشاعرة في هذه النقطة بالتحديد نبين لهم أنهم مخالفون على السنة، وأنهم جبرية متطورة أو متسترة. عرفتم منهج أهل السنة والجماعة بين الجبر والقدر، ولكن الأشعرية خالفوا القدرية وأرادوا أن يأتوا بمنهج جديد بين القدرية وبين الجبرية، ولكنهم لم يوفقوا، فوقعوا في الجبرية، في عقيدة الجبرية من حيث لا يشعرون، حيث سلبوا العبد قدرته واختياره وإرادته، وأنه لا يفعل. إذا كان لا يفعل العبد ليس له فعل، لا خيرا ولا شرا، ما الفرق بينهم وبين الجبرية؟ هذه هي الجبرية بعينها. ولكنهم قالوا إنهم يثبتون ما يسمى بكسب الأشعري، وكسب الأشعري معنى غامض لا يكاد يفهم، بمعنى إن العبد ليس مسلوب القدرة والإرادة والاختيار. أي بهذا الشرح يريدوا أن يثبتوا بأنهم ليسوا بجبرية، لأن الجبرية سلبت العبد اختياره وقدرته وإرادته. العبد عند الجبرية ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار، فلنفهم جيدا. والأشعرية أثبتوا للعبد إرادته وقدرته واختياره، لكنه لا يفعل، ليس له فعل حقيقي. الفاعل الحقيقي هو الله، وإنما تنسب الأفعال إلى العبد نسبة مجازية، كما تنسب الحركة إلى الشجر. وهل الشجرة هي التي تحركت بإرادتها أو حركها شيء آخر؟ فإذا قلت تحركت الشجرة، هذه النسبة غير حقيقية. هكذا جعلت الأشعرية العبد. إذن وافقوا بهذا الجبرية تماما. الفرق بينهم إثبات قدرة غير فعالة، بينما نفت الجبرية تلك القدرة. الخلف لفظي غير جوهري. إذن الأشعرية هنا جبرية وليست من أهل السنة والجماعة. ومعنى هذا الكسب، إذا عزم العبد على فعل شيء يوجد الله ذلك الفعل، يخلق الله ذلك الفعل، وأن العبد ليس هو الفاعل حقيقة، ولكن الفاعل هو الله. سيظهر لكم بطلان هذه العقيدة من استدلالهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ونترك بيان ذلك للشاهد. طلب بعض الشباب أمس أن نعيد الكلام في شرح ما يسمى بمستحيلات الكلام. قالوا مستحيلات الكلام ثلاث: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكتب الأشعري. النظام أحد رؤساء المعتزلة، خالف جميع المعتزلة بل جميع طوائف علماء الكلام، فزعم بأن الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، الحيوانات والنباتات وجميع المخلوقات خلقت دفعة واحدة، آدم وأولاده خلقوا دفعة واحدة، بعد ذلك جعل الله يظهر الأشياء بالتدريج شيئا فشيئا حيث ظهر آدم قبل أولاده. هذه تسمى طفرة النظام لا معنى لها. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم أحد الزعماء المعتزلة أيضا، بينما وافق المعتزلة في نفي جميع الصفات لكنه أثبت الأحوال، وهي قولهم كونه قادرا أي كون الله قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. هذه الكوكنة هي التي تسمى عند الأشاعرة بالصفات المعنوية. الأشاعرة في أصولهم يثبتون صفات المعاني السبع ويأخذون منها الصفات المعنوية، أي إن الله قادر مريد سميع بصير عليم حي إلى آخره، ثم يأخذون منها ما يسمى بالصفات المعنوية عندهم، كون الله قادرا وكونه مريدا وكونه عالما. بالنسبة للأشاعرة كلام معقول، لأنهم أثبتوا الصفات ثم اشتقوا من الصفات هذه الأسماء واضطروا على تسميتها بصفات المعاني. نحن لا نناقشهم كثيرا في الاصطلاحات إلا إذا خالفت الكتاب والسنة مخالفة صريحة، لذلك لا نناقش الأشاعرة في هذه النقطة. ولكن الذين يناقشون المعتزلة الذين لم يثبتوا صفات الله تعالى، من أين أتوا بهذه الأحوال؟ أو من أين أتى أبو هاشم بهذه الأحوال؟ لا معنى لها، هذا معنى أنه من مستحيلات الكلام. ثم كسب الأشعري، ما معنى كسب الأشعري؟ كسب الأشعري ما يحصل من الفعل عند إرادة العبد الفعل، ليس العبد هو الفاعل ولكن الفعل يحصل، أي الله يخلق ذلك الفعل عند إرادة العبد للفعل، وأما العبد فليس بفاعل. بل نفوا بعض المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء. الطعام ليس هو الذي يشبع، والماء ليس هو الذي يروي، والسكين ليس هو الذي يقطع، وكل هذه الأشياء فعل الله. ولا يجوز أن تنسب القطع إلى السكين والري إلى الماء والشبع إلى الطعام، هكذا تفلسفوا بكلام لا معنى له، فعطلوا سنن الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. هذه الأشعرية أين نسبة من أهل السنة؟ لا نسبة لهذا الكلام من أهل السنة، إذن هم خالفوا أهل السنة. فنقول من باب الإنصاف كما قال من قبلنا، على الرغم من هذا كله هم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة. فيجب أن يقتنع الأشاعرة بهذه الشهادة من الخبراء في باب العقيدة الذين درسوهم وعرفوهم وشهدوا لهم بهذه الشهادة، وهي خير شهادة لهم حيث قربوهم من أهل السنة والجماعة من بين طوائف أهل الكلام. ووجه قربهم إثباتهم لبعض الصفات أو لكثير من الصفات التي ينفيها غيرهم، يثبتون لله تعالى القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة، وفي الكلام كلام كثير كما تعلمون، إثباتهم شكلي لصفة الكلام. ويثبتون لله سبحانه وتعالى مخالفته للحوادث في الجملة، ويوافقون أهل السنة في شؤون المعاد وفي موقفهم من الصحابة، لذلك هم أقرب من غيرهم من طوائف أهل الكلام. أما كونهم من أهل السنة أو هم أهل السنة كما زعموا فلا. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خارق كل شيء، هذا كلام مسلم، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته تعالى، لأن الله خلق العبادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة وخلق لهم الاختيار، خلقهم على هيئة يفعلون بها أو عليها وهم الفاعلون، فالله هو الخالق. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا هنا هذا الكلام مسلم وموافقون على السنة. ولا يدل كل ما تستدل به الجبرية لا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، كما سيأتي دليلهم أي استدلالهم بآية وضعوها في غير موضعها في الصفة المقابلة. لا يدل دليلهم على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش. لا فرق عندهم بين اليد التي يحركها الإنسان باختياره وبين اليد المرتعشة، وهذا مقابلة للواقع. ولا يدل على أن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشياء. وكل دليل صحيح يقيمه القدري نفاة القدر، وإنما يدل على أن العبد فاعل في فعله حقيقة، هذا كلام مسلم، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافة الأفعال ونسبة الأفعال إلى العباد إضافة حقة، لأنه فعل حقيقة من باب إضافة المسبب إلى السبب. ولا يدل دليل القدر على أنه غير مقدور لله، على أن أفعال العباد غير مقدورة لله، لا يدل على ذلك، كما سيأتي دليلهم أيضا في السبعة نبدأ إن شاء الله، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته، هذا ما لا يدل عليه أي دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من العقل السليم. قال الشاعر: فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الجبرية والقدرية من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه الكتاب وسائر كتب الله المنزلة التي دلت على أن الله وحده هو الخالق الرازق، وأن العبد له قدرة وله إرادة وله اختيار ويفعل فعلا حقيقيا، وأن الفعل يضاف إليه إضافة حقيقية لا مجازية. من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، لا يقع في هذا الكون من الأعيان والأفعال إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته، وأن العباد فاعلون لأفعال حقيقة وليست مجازا، أفعالهم ليست مجازية، وأنهم يستحبون عليها أو يستوجبون عليها المدح والذم، إن فعلوا خيرا مدحوا وإن فعلوا شرا ذموا، ولو كانت أفعالهم صادرة عنهم بغير اختيارهم وبدون قدرتهم وإرادتهم لا يستوجبون الذم والمدح على أفعالهم، وكيف يثابون على ما لم يفعلوا باختيارهم، وكيف يؤاخذون على ما لم يأتوا باختيارهم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، العاقل ولو لم يدرس إذا بقي على الفطرة على فطرته السليمة يدرك هذه الحقيقة، فإن أدلة الحق لا تتعارض أبدا، هذه قاعدة، أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، وصدق الله العليم حيث قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما عند الله لا يختلف، وما لم يكن من عند الله وما يصدر من عند غير الله يختلف. جميع القواعد والأصول التي يؤصلها علماء الكلام وجميع القواعد التي يقعدونها كلها تتعارض وتختلف، أما ما كان من عند غير الله فلا يختلف أبدا. وإن ظهر لك اختلاف وتعارض بين النصوص يرجع ذلك إلى فهمك، إلى قصور فهمك، وأما ما عند الله لا يختلف. إن عجزنا من التوفيق بين بعض النصوص أحيانا فلنتهم نفسنا بالقصور والعجز، ولا نتهم النصوص بأنها تتضارب وتتعارض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحق يصدق بعضه بعضا، ثم قال: ويضيق هذا المختصر من ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط وتتهافت كما قال الخطابي: شبه تهابت كالزجاج دخالها حججا وكل كاسر مكسور. هكذا قال الخطابي صاحب المعالم في أدلتي وفي شبه أهل الكلام. شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. إذا سلطت أدلة الجبري على أدلة القدر أو عكس تتكاسر، تكسر بعضها بعضا، وهكذا لا تبادل. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن يقول الشاعر: أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل به من الباطل.
فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحو ذلك. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: ما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا ففرض قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. وأما ترتب الجزاء على الأعمال،
يقول الشارح رحمه الله تعالى: فمما استدلت به الجبرية على أن العبد مجبور لا فعل له قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكل عاقل يفهم معنى الكلام إذا سمع هذه الآية: وما رميت إذ رميت، يدرك هناك رمي منفي ورمي مثبت. واستدلال بهذه الآية على نفي الرمي مطلقا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مغالطة ومكابرة كما سيتضح. وما رميت إذ رميت، وما رميت نفي، إذ رميت إثبات. فنفى الله، عندما يصوغ الدليل يقولون هكذا: فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه. هذه صياغتهم لدليله، فدل على أنه لا صنع للعبد. قال: والجزاء غير مرتب على الأعمال، وإنما يعطي الله الجزاء للعباد بدون عمل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة إلا بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنت إلا أن تغمدني الله برحمة منه وفضل. انتهى استدلال الجبرية. سوف يعود الشيخ عليه ببيان بطلان هذا الاستدلال. ومما استدل لا يدخل أحد الجنة بعمله، هذا لفظ الحديث، إن ذكر غير هذا فهو سب لسان. لن يدخل أحد الجنة بعمله، سيأتي بيان معنى الباء في الآية ومعنى الباء في الحديث. الباء نبادر فنقول: الباء في الحديث، الباء المنفية في الحديث باء العوض، والباء المثبتة في الآية باء السبب، أي الأفعال والأعمال أسباب لدخول الجنة وليست بعوض. الفرق بينهما من نفى العوض ومن منع العوض يكون ظالما. وأما السبب فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق العبد فعمل ثم تقبل منه هذا العمل ونصبه سببا لدخول الجنة فادخله الجنة، فرجع الأمر كله إلى الله هو الذي وفق العبد فعمله فتقبل منه ذلك العمل وجعله سببا لدخول الجنة. لولا الله ما قبل عمله ولا دخل الجنة. إذن إنما يدخل الإنسان الجنة بفضل الله، العمل نفسه بفضل الله والقبول من فضل الله وجعله سببا ودخوله بسبب ذلك الجنة كل ذلك فضل من الله، كل ذلك من الله وإلى الله، وسوف يبين الشارع أكثر من هذا. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يريد أن يستدلوا بهذه الآية على إثبات الخالقين مع الله، ليس الله وحده هو الخالق بل هناك خالقون سيأتي تفنيد هذه الشبهة. قالوا أي قالت القدرية مقابل قول الجبرية والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض أي لا ترتب الأسباب، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بسبب ما كانوا يعملون، الباء ليست باء العوض ولكنها باء سببية كما تقدم. وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم. الله سبحانه وتعالى ربط المسببات بالأسباب فنصب أسبابا وجعلها أسبابا وجعلها أسبابا نافعة كل ذلك من الله ونحو ذلك. قال الشارع وهو يرد استدلال الجبرية، فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم، دليلهم عليهم وليس لهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله عليه الصلاة والسلام رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن الرمي المثبت غير الرمي المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، ابتداء الرمي الحذف وانتهاؤه الإصابة. الحذف حذف التراب إنما وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ التراب في كفه فرمى في وجوه الأعداء، هذا الرمي، هذا بداية الرمي أو ابتداء الرمي، والإصابة من الله الذي فرق ذلك التراب القليل في وجوه الأعداء جميعا، فأصاب التراب وجوه وأعين الأعداء، الذي فعل ذلك هو الله، فالنبي لا يستطيع أن يفعل ذلك، إنما عليه الحذف وعلى الله الإصابة، إذن أثبت له رميا يناسبه وهو الحذف، ونفى عنه رميا لا يناسبه ولا يقدر عليه وهو الإصابة، فرق بين الرميين، إذن ليس في ذلك سلب العبد قدرته وإرادته أنه غير فاعل، إنما هي مغالطة. وكل منهما يسمى رميا، كل من الحذف والإصابة يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت أيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذ حذفت ولكن الله أصاب، لأن التراب قليل، لولا فعل الرب سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ما وصل ذلك التراب إلى عين كل عدو ليؤثر فيه، وإلا فطرد قوله أن يقال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، لو سمع أي إنسان هذا الكلام، هذا الكلام يضحك ويحزن، يضحك إذا نظرت إلى مفهوم وعقل الجبري، ويحزن إذا نظرت إلى عدم الحياء من الله، وأن يقال في حق الله مثل هذا الكلام بدون خجل ولا حياء. إذا فسرت معنى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لأن العبد لم يفعل وأن الرمي لم يحصل إلا من الله ساب لك أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى أيها المصلي كلام لا معنى فالله يا أبي وما صمت إذ صمت ولكن الله صام أما ما بعد ذلك من الأفعال الكبيحة هل ينسب كل من السرقة وشرب الخمر والقتل وجميع الجرائم يبرأ عنها العبد إلى من تنسب إذا برأت العبد من هذه الجرائم تنسب إلى من أما يستحي الجبري فإذا جاد لك الجبري وتعبت معه كما قال بعض أهل العلم صدقه فإن غضب فقال لماذا لقبتني قل لا ليس باختياري هذه حركة جاءت عفوا ليس لدي اختيار ولا قدرة ولا إرادة تلومني وأنا مجبور إما أن يستسلم فيقول عفوا لست بمختار ولا قادر ولا مريد فيكون ألحق نفسه بالبهائم استسلم للضرب تضربه مرة أخرى لأنه استسلم أما إن غضب فقال لا باختيارك تناقض فرجع عن جبريته لا بد له من أحد موقفين
وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله بل ذلك برحمة الله وفضله والباء الذي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون وغيرها باء السبب أي بسبب عملكم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محضة فضل الله ورحمته
وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية لم يوفق كل من الفريقين في بيان ترتب الجزاء على الأعمال الجزاء يترتب على الأعمال لكن بطريقة غير طريقة الجبرية والقدرية وهدى الله أهل السنة أي أتباع السلف السلف أتباعهم وأنبه دائما إذا ذكر أهل السنة لا يتبادر إلى أذهانكم الأشعرية ليسوا منهم هدى الله أهل السنة ولله الحمد والمنة فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات فالمنفي في قوله تعالى فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله الباء هنا باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة أي يرى نفسه أنه مستحب لدخول الجنة لأنه دفع الثمن ومن دفع الثمن يجب أن يدفع إليه المثمن كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق على الله دخول الجنة فيجب على الله أن يصيب المطيع فيدخله الجنة يوجبون على الله من عند أنفسهم الإيجاب الإلزام ولا أحد يلزم الله بفعل شيء إن أدخل الجنة إنما ذلك بفضله كما شرعنا لأنه خلق الأسباب ووفق العبد إلى استعمال الأسباب وبارك الله في تلك الأسباب وجعلها أسبابا نافعة فدخل الجنة بفضله دخل العبد جنة الله بفضله ولا يستحق العبد على الله شيئا بل ذلك برحمة الله تعالى وفضله إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله أي لا يكون عمله عوضا لدخول الجنة ولكن يكون سببا والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم
فالله تعالى هو خالق الأسباب وخالق المسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته عند من يشرح الله صدره للإسلام ويفهم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمفهوم الصحيح. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق.